السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في شرح الحديث الأول من كتاب الأربعون في الاعتقاد، وقد أنهينا جزءا كبيرا مما هو متعلق بهذا الحديث، ووقفنا عند مسألة الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وبينا بأن الصلاة هي عمود الإسلام كما جاءت بذلك النصوص، وأن تركها على سبيل الجحد هو كفر بالله جل وعلا، لأن الله تعالى أمر بإقامة الصلاة، وهي من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. وأما تركها على سبيل التساهل والتهاون والكسل فهو محل خلاف بين أهل العلم، وذكرنا هذا وفصلناه في اللقاء السابق. قوله صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة، المقصود بالزكاة هنا زكاة الأموال، المقصود بالزكاة زكاة الأموال، لأن الزكاة في اللغة تطلق على معنيين، تطلق على معنى النماء وتطلق على معنى الطهارة، فالطهارة في الأشياء المعنوية والنماء في الأشياء الحسية، والزكاة المقصود بها هنا زكاة الأموال، وهي ليست في كل مال وإنما في أربعة أصناف: في النقدين، وفي الخارج من الأرض، وفي عروض التجارة، وفي بهيمة الأنعام. وأيضا لها شروط في الثلاثة: أن تبلغ النصاب ويحول عليها الحول، وأما في الخارج من الأرض والثمار فهي عند الحصاد، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وبحث هذه المسألة وما بعدها في كتب الفروع، يعني التفصيل بها في كتب الفروع، مثل الصيام أيضا، قال وصوم رمضان، والصيام لغة الإمساك أو مطلق الإمساك، فكل من أمسك عن شيء فهو صائم، كما قال الأول خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. والصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تعبدا لله جل وعلا، وله شروط وله أحكام كثيرة أيضا تبحث في كتب الفروع، محلها كتب الفروع. والركن الخامس هو الحج، والحج لغة القصد، فكل من قصد شيء فهو حاج إليه، وهي أفعال مخصوصة أيضا في زمان مخصوص في مكان مخصوص. والحج واجب في العمر مرة واحدة، والنصوص على وجوبه كثيرة. المقصود بأن هذه الأربع بحثها في كتب الفروع، في كتب الفقه، في كتب الفقه، وقلنا بأن الأصل في وجوبها أو الأصل في أحكامها راجع إلى معنى الشهادتين، راجع إلى معنى الشهادتين. بالنسبة لترك هذه الأركان الأربعة على سبيل التساهل والتهاون، ذكرت لكم بأن مسألة ترك الصلاة هي محل خلاف جمهور الفقهاء على الكفر العملي، والإمام أحمد وجمع من أهل العلم من أهل الحديث على الكفر الاعتقادي الكفر الناقل. وأما بقية الأركان فمن تركها تساهلا وتهاونا وكسلا فإنه لا يكفر، لا يخرج من ملة الإسلام، ولكنه واقع في الكبائر، في أعظم الكبائر، ترك مثلا الزكاة، ترك الصيام، وترك الحج، هذا لا شك أنه يعني عظيمة من العظائم وذنب من الذنوب وكبيرة من الكبائر، لكنه لا يكفر إذا كان على سبيل التساهل أو التهاون أو الكسل، وقد نص على هذا جماهير أهل العلم. إلا الصلاة، مسألة الصلاة محل خلاف. هذا الحديث كما ذكرت لكم في بدايته بأنه يتعلق بأركان الإسلام الظاهرة، يتعلق بأركان الإسلام الظاهرة على الصحيح التقسيم الذي سيرد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، شيخ حسن تفضل.
اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مريا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم
أحسنت نعم رواه مسلم نعم أحسنت. هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب هو من أجل الأحاديث وأعظمها ويطلق عليه العلماء بأم السنة كما يطلقون على سورة الفاتحة بفاتحة الكتاب أو أم الكتاب يطلقون على هذا الحديث بأم السنة لأنه جمع الدين كله بقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وعمر هو راوي الحديث عمر بن الخطاب العدوي القرشي المكي المدني رضي الله تعالى عنه وارضاه ثاني العشر المبشرين بالجنة وثاني الخلفاء الراشدين وفضائله ومناقبه كثيرة لا تخفى على أحد رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا الحديث حديث عظيم اشتمل على جملة من الأحكام والمسائل والفوائد. فقول عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر بينما أصلها بين فأضيفت إليها ما لتكفها عن الخف. وأيضا يجوز أن يقول بين بحذف الميم وهذا كله معلوم بلغة العرب وهي ظرفية يحكي الظرفية بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة الصحابة أن يجلسوا حول النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام يجلس بعد الصلاة للناس وكان عليه الصلاة والسلام لا يتميز حتى إن الداخل إذا دخل لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام فأشار الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ مكانا يتميز به حتى يعرفه الداخل يعرفه الأعرابي ويعرفه من يريد النبي صلى الله عليه وسلم من الرسل الذين يبعثون من قبل الملوك. فتميز النبي عليه الصلاة والسلام فكان يجلس متميزا عليه الصلاة والسلام وإلا كان الأحب إليه أن يجلس بين أصحابه حتى إن الداخل إذا دخل يقول أين ابن عبد المطلب أو أين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشار إليه عليه الصلاة والسلام. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. طلع عليهم رجل هذا الرجل غريب وهو جبريل عليه السلام جاء ونزل بصورة رجل جاء في لفظ أنه بصورة دحية الكلب وهذا غير صحيح لأنه صح بأن جبريل كان ينزل على صورة دحية. أما في هذه المسألة أو في هذه القصة فإن دحية معروف عند الصحابة دحية بن خليفة الكلبي معروف ولذلك هنا قال عمر ولا يعرفه منا أحد ولا يعرفه منا أحد. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وهذا جبريل عليه السلام كان ينزل بصورة الإنس فأكثر ما كان ينزل بصورة دحية بن خليفة الكلبي وكان رجلا جميلا كان رجلا جميلا حتى ذكر بأنه من شدة جماله كان ربما غطى وجهه رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود بأن الله تعالى أعطى ملائكته صفة التكيف، لا سيما جبريل عليه السلام أعطاه صفة التكيف، فهو ينزل بصورة غير صورته الملكية أو الملائكية، ينزل بصورة إنس. وهذه مسألة حقيقة طويلة عند العلماء، هل القدر الزائد عليه يكون موجودا أم أنه يكون قد ثني؟ يعني لأن جبريل عليه السلام كما جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل وله 600 جناح، وجاء في لفظ بأن سد الأفق بجناحيه عليه السلام. وهذه مسألة يعني البحث فيها لا طائل تحته، لأنه لا يصل الإنسان إلى نتيجة وليس لها ثمرة، وكل مسألة ليس لها ثمرة فإدخالها في كتب العلم يعني من الذي يعني من يعني يقال لا نريد أن نذكر عبارة، لكن يقال بأنه مما لا فائدة من ورائه وهي إشغال وتشغيب، فما في فائدة من وراء ذكر هذا الشيء. نحن نؤمن بأن الله تعالى أعطى لجبريل صفة التكيف كما أعطى لكثير من الملائكة التكيف، مثل قصة الرجل الذي زار أخا له قال فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال أين تريد، فقال أريد أخا لي في هذه القرية. كذلك قصة الأقرع والأعمى والأبرص، فكان الملائكة ينزلون بصورة رجال، وهذه صفة التكيف يعطيها الله جل وعلا من يشاء من ملائكته، وهي داخلة تحت قوله جل وعلا أن يقول كن فيكون. فإذا أراد الله جل وعلا للشيء أن يكون حيث شاء وحيث أراد كان بإذنه سبحانه وتعالى. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب. العلماء يستدلون بهذا الحديث على استحباب لبس الثوب الأبيض، وهذا جاء فيه نص آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على لبس البياض وحث على تكفين الموتى بالبياض. وقال بعض العلماء بأن البياض للدخول على الملوك والوجهة فهو أفضل. شديد سواد الشعر يدل على أنه كان شابا وليس شيخا، قال شديد سواد الشعر. قال بعض أهل العلم المقصود بالشعر هنا شعر اللحية لأنه هو الظاهر، شعر اللحية لأنه هو الظاهر. والغالب أن شعر اللحية يشيب بعد شعر الرأس. ايش رأيك أبو محمد؟ يقولون شعر اللحية يشيب بعد شعر الرأس، ها ولا العكس؟ شعر الرأس أول ولا؟ يقولون بأن بعض، وإن كانوا يرفعونه حديثا لكن لا يصح، قيل للرجل ما لنا نرى رأسك شاب قبل لحيتك، قال لأنه كان قبلها بعشرين سنة، فاللحية ما طلعت إلا بعد 20 سنة، فهو أخذ حقه يعني. شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وهذا استغراب حيث إنه على هذه الهيئة وليس من أهل المدينة، ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر، فقد جرت العادة قديما أن المسافر يظهر عليه أثر السفر من اتساخ الثياب ومن شعث الشعر ومن يعني الغبرة التي تكون على المسافر. أما هذا الرجل فليس عليه شيء من هذه الآثار، هذا مما دفع عمر إلى الاستغراب من حالته، استغراب الصحابة أيضا من حالته، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب، هذا من الأدب، فإنه جاء فجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام واقترب منه، وهذا فيه دليل على مشروعية القرب من العالم. قد نص العلماء على استحباب التحليق حول العالم، وكان ينكرون على من لا يقترب من الحلق، فقد جاء في الصحيح أن 3 نفر أتوا إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فأما أحدهما فزاحم فدخل في الركب، وأما زاحم بالركب فدخل في الحلقة، وأما الآخر فجلس مستحيا وراء الحلقة، وأما الثالث فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون، أو ذكر قصة 3، قال أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحى فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. يعني رجل قال ما لي مكان، بحث فقال ما لي مكان وأعرض متكبرا، فأعرض الله عنه والعياذ بالله، فأعرض الله عنه. ولذلك كل من يتحدث في آداب طالب العلم يرون أن من الأدب الاقتراب من مجلس العالم، فهذا جبريل اقترب منه. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غائية يعني جاء فجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جبريل أسند بمعنى ألصق ركبتيه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الاقتراب، ووضع كفيه على فخذيه. هنا خلاف بين العلماء، وضع كفيه، هو جبريل هو الذي وضع كفيه على فخذيه، على فخذي من؟ جزم النووي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم من أهل التحقيق أنه وضع كفيه على فخذي نفسه، على فخذي نفسه، وقالوا هذا هو الأدب، فهو وضع يديه حتى لا تتحركان، وفيها أيضا تواضع مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها تمام الأدب. وقال غيره من أهل العلم قالوا بأن وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ليشير إلى أنه أعرابي لا يفقه، كعادة الأعراب الذين يدخلون فيأتون فينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا عن لقبه، أو أنهم يقولون شيء أو يفعلون شيء من هذا القبيل. فقال بعض أهل العلم بأن جبريل أراد أن يوهم الحاضرين بأنه أعرابي، وبأن هذه صفة الأعراب حينما يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام صلى الله عليه وسلم. وقوله يا محمد أيضا على نفس السياق السابق الذي ذكرناه، حتى يوهم بأنه أعرابي، لأن الله تعالى نهى عن منادات النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا، باسمه مجردا، وإنما ينادى برسول الله أو بنبي الله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط، قال أن تجهروا له بالقول، تقول يا محمد كجهر بعضكم لبعض يا محمد أو كذا، هذا مما نهى الله جل وعلا عنه. وقيل بأن هذا قبل نزول النهي، قيل أنه قبل نزول النهي، والواقع بأنه يعني بأن قوله يا محمد إنما هي للتنبيه على أنه أعرابي، وحتى أيضا ينبه الحاضرين إلى ما يريد أن يلقيه، إلى ما يريد أن يلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم من المسائل. فقال أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان. في آخر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل هذا على أن هذا التقسيم هو الشامل لدين الإسلام، فالإسلام هو الكلمة كما قال أحمد وغيره، والإيمان هو الاعتقاد والإقرار، والإحسان هو مرتبة أعلى من ذلك. ولذلك كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، وكل محسن مؤمن ومسلم، كل محسن مؤمن ومسلم، فرتبة الإحسان أعلى الرتب، أعلى الرتب. ولذلك الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان. إذن هذا هو الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصره في هذه المراتب الثلاثة. وهذا الحديث دليل لمن ذهب إلى التفريق بين الإسلام والإيمان، لأن ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وقلنا بأن البخاري ومحمد بن نصر وجمع من أهل العلم قالوا بعدم التفريق، وأن كلمة الإسلام والإيمان أنها من قبيل الترادف للتباين. وذكرنا بأن الصحيح أن هناك فرق بين الإسلام وبين الإيمان، بين الإسلام وبين الإيمان. فقال أخبرني عن الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وقد شرحنا هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وأيضا هو في حديث أبي هريرة، وفي حديث جمع من الصحابة جاء بروايات متعددة، جاء بروايات متعددة. فقال له صدقت، قال عمر فعجبنا له، يسأله ويصدق، وهذا الاستغراب في محله،
كيف أنه يسأل ويصدق؟ لأن جرت العادة أن السائل لا يعلم عن المسألة التي يريد السؤال عنها، فكيف يصدق حينما يقول له ذلك؟ فقال: فعجبنا له يسأله ويصدق. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: طبعا هناك زيادات في هذا الحديث، قال: أخبرني عن الإسلام، قال: وأن تحج البيت. جاء عند ابن خزيمة بإسناد صحيح قال: وتعتمر. عند ابن خزيمة بإسناد صحيح قال: وتعتمر. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان في اللغة جمهور العلماء يعرفونه على أنه التصديق أو مطلق التصديق، وهذا التعريف محل نظر، فقد انتقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وذكر بأن هذا التعريف لا يصلح لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع. قول: الإيمان هو التصديق، بل يرى ويذهب وهو قوله هو الحق، بأن الإيمان هو الإقرار والاعتراف، هو الإقرار والاعتراف مع التصديق. يعني بعض العلماء يضيف التصديق بعد الاعتراف والإقرار، فهو الإقرار والاعتراف مع مطلق التصديق، مع مطلق التصديق. وأما في الاصطلاح الشرعي فهو قول باللسان وعمل واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو تعريف الإيمان: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. بعض العلماء يضيف إلى هذا التعريف يزيد وينقص، يحترز في هذا. إذن الإيمان تعريفه الشرعي هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قول باللسان هو النطق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد بالجنان اعتقاد صحة هذه الكلمة، صحة هذه الكلمة. وعمل بالجوارح والأركان هو ما ورد في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث عمر أيضا في الأعمال، أعمال الجوارح، في أعمال الجوارح. فمن نطق بالشهادة ولم يقر ولم يعترف، فهل يدخل في الإسلام؟ الجواب: يدخل في الإسلام ظاهرا ولكنه ليس بمؤمن. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا عن المنافقين: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجرى أحكام الإسلام على المنافقين مع علمه أنهم يقولونها بألسنتهم ويخالفونها في قلوبهم، فهم ينكرون قول ينكرون هذه الشهادة، لكنهم يقولونها بألسنتهم خوفا وتسترا وتدرعا عن أن يعاقبوا. ومع ذلك أجرى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أحكام الإسلام، لكن في الأصل أنهم في الدرك الأسفل من النار. فالمنافق الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه هو غير مسلم في الأصل، لكنه تستر بالإسلام. ومن قالها بقلبه فقط، اعترف وأقر بهذه الكلمة بقلبه ولم ينطقها بلسانه، فهل يكون مسلما؟ الجواب: لا، لا يكون مسلما حتى ينطق بالشهادة، حتى يقول لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يأتي بأمور الإيمان، وأن لا يأتي بما يضاد الإيمان. والعمل بالأركان يعني بالجوارح، العمل بالجوارح، أن يعمل بجوارحه. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما سبق من أعمال الصلاة مثلا، الصيام والزكاة والحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باقي الأعمال، باقي الأعمال. وهذه مسألة خلافية ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بمسألة دخول جنس العمل في الإيمان، هل هو من أصله أم من مكملاته؟ وهي مسألة في الحقيقة يعني الخلاف فيها يظهر، يعني فيما يظهر بأنه لفظي، خاصة بين أهل السنة، بين أهل السنة. وإلا أهل السنة والجماعة متفقون على تعريف الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وعمل بالجوارح والأركان. ويردون على مرجئة الفقهاء الذين يرون بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، يردون عليهم. ولذلك رد عليهم الإمام أحمد، ورد عليهم عبد الله ابنه، ولشيخ الإسلام كلام عظيم في كتاب الإيمان الأوسط وفي كتبه الأخرى كلام عظيم في الجواب عن هذه المسألة. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله، الإيمان بالله يتضمن أمور، منها أولا الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه رد على فرعون وأضرابه الذين كابروا وعاندوا حينما ردوا دعوة موسى. قال فرعون: وما رب العالمين؟ وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. فأهل الإسلام يقرون بوجود الله جل وعلا، أن الله تعالى موجود سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ما يتعلق بربوبية الله جل وعلا، فإن الإيمان بالله متضمن للاعتراف والإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى. ومعنى ربوبية الله ما هي؟ أن نعتقد وأن نؤمن بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الملك النافع الضار، هذا من مما يتضمنه الإيمان بالله. الثالث الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، والمقصود بالألوهية الإيمان بأن الله وحده هو المستحق للعباد لا شريك له، وأنه الرب المستحق للعباد. ولذلك توحيد الربوبية، توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية، توحيد الربوبية مستلزم توحيد الإلهية. ولذلك من آمن بأن الله هو الرب الخالق الرازق لزمه أن يعبده وحده لا شريك له، ومن عبده وحده لا شريك له تضمن ذلك الإيمان بأنه هو الرب المتصرف الملك الذي إليه يرجع الأمر كله، النافع الضار المعطي المانع المميت المحيي سبحانه وتعالى. وهذه المسألة من أهم المسائل، ولذلك المعركة بين الرسل وبين أقوامهم كانت في أي نوع؟ في الألوهية، لأن المشركين ما كانوا ينفون عن الله الخلق والرزق والتدبير. ولذلك تظاهرت النصوص في القرآن على هذا الأمر، يقول جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم وقل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. الآيات في هذا كثيرة جدا، فالأسئلة التي كانت يأمر الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطرحها على المشركين كان الجواب جوابهم واحد وهو الله. ولذلك يأتي التوبيخ: فأنى تسحرون، فأنى تؤفكون، إلى آخر أفلا تعقلون. هذا توبيخ لهم، كيف أنكم تقرون بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر ثم بعد ذلك تعبدون غيره؟ كذلك الإيمان بالله جل وعلا يتضمن الإيمان بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الله تعالى لا يشبهه شيء جل وتقدس وعلى. يقول سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول سبحانه: هل تعلم له سميا، ويقول سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول سبحانه: قل أأنتم أعلم أم الله، ويقول سبحانه: ولله المثل الأعلى. والآيات في هذا كثيرة، ولذلك قال سبحانه عن ذاته العلية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنؤمن بأن لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه لا يشبه شيء من خلقه تعالى وتقدس وعلى سبحانه وعز. هذه هي مقتضيات الإيمان بالله جل وعلا. الإيمان بالله، قال: أن تؤمن بالله، وأن تؤمن بالله وملائكته. والإيمان بالملائكة على قسمين: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الإيمان بأن لله خلقا خلقهم من نور، هؤلاء الخلق سخرهم الله جل وعلا لعبادته وطاعته، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم عباد مكرمون، وأن ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، وإنما يسبحون ربهم لا يفترون. هذا هو الإيمان الإجمالي، أن هؤلاء مخلوقون من نور، وأنهم عباد مكرمون، وأن ليس لهم من الخصائص خصائص الربوبية والألوهية شيء. أما على سبيل التفصيل فهذا راجع إلى ما وردت النصوص بذكر الملائكة ووظائفهم وخصائصهم، من ذلك عددهم، فعدد الملائكة لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده أن البيت المعمور في السماء السابع يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، لا يعودون إليه، فعددهم لا يعلمه إلا الله جل وعلا. الأمر الثاني عظم خلقهم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل مرتين، وذكر من صفة جبريل أن له 600 جناح، 600 جناح، 600 جناح. وجاء في حديث عند الحاكم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أن جبريل رفع قرى قوم لوط بطرف جناحه فجعل عاليها سافلها. الأمر الثاني بالنسبة لوظائفهم، فهم لهم وظائف وخصائص، فجبريل أفضل الملائكة، جبريل أفضل الملائكة، ووظيفته أنه رسول ملكي بين الله جل وعلا وبين أنبيائه ورسله، فهو الرسول الملكي، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول البشري فهو رسول ملكي، يبعثه الله جل وعلا إلى أنبيائه ورسله ليبلغوا دين الله جل وعلا، وهو أفضل الملائكة. ومن أسمائه أو من ألقابه الأمين وروح القدس وغيرها مما ورد في الآيات والأحاديث الصحيحة. والملائكة منهم خزنة النار وخزنة جهنم، ومنهم الحفظة بين يدي الإنسان ومن خلفه، ومنهم الكتبة عن اليمين والشمال، ومنهم ملك الجبال، ومنهم ملك السحاب يسوق السحاب، وملك الموت، وغير ذلك من الوظائف التي للأنبياء للملائكة عليهم الصلاة والسلام. هذا على سبيل التفصيل، هذا على سبيل التفصيل. قال: أن تؤمن بالله وملائكته. والملائكة في الحقيقة أيضا يشفعون للمؤمنين، كما قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك محبتهم واجبة، واليهود يبغضون جبريل عليه السلام. لماذا؟ لأن الله تعالى كان يرسله بالعذاب عليهم، ولذلك يبغضونه ويعادونه، حتى قال الله جل وعلا: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل. فهذه الآيات تفيد على أن هناك أعداء لجبريل وهم اليهود، لأنهم يبغضونه فكان يرسله الله بالعذاب عليه. وأما نحن فنحب جبريل كما نحب باقي الملائكة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يخجل وأن يستحي من هؤلاء الملائكة الذين لا يفارقونه. والملائكة لا تفارق المؤمن إلا في بعض الحالات، منها حال الجماع، ومنها حال قضاء الحاجة، ومنها حال قضاء الحاجة. ولذلك من الأشياء التي ذكرها العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: غفرانك بعد انقضائه من قضاء الحاجة، قالوا من المعاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم فارقه الملائكة في هذه الحالة فيستغفر لهذه المفارقة. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذكر الله في هذه الحالة فيستغفر في هذه ليستغفر لهذه الفترة التي لم يذكر الله جل وعلا فيها. إذن هذه يعني بشكل مقتضب ما يتعلق بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه والإيمان بالكتب أيضا مجمل ومفصل، وبعض العلماء يرى بأنه يعني يكفي الإيمان المجمل، لكن نؤمن بأن الله تعالى أنزل كتبا على أنبيائه ورسله، هذه الكتب فيها ذكر الأحكام، ذكر أحكامه جل وعلا من الأوامر والنواهي، وأن هذه الكتب كثيرة، ولذلك قال جل وعلا: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، هذا في إبراهيم، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وقال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب. والآيات في ذكر إنزال الكتب كثيرة ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل والفرقان. وهذه الكتب من الله جل وعلا أنزلها على أنبيائه ورسله، وكتبها بيده كما كتب التوراة سبحانه وتعالى بيده، وقد جاء في هذا الحديث الصحيح. وأما على سبيل التفصيل فنؤمن بأن هذه الكتب نؤمن بما ورد فيها في القرآن مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن، وأن هذه الكتب طرأ عليها النسخ والتغيير والتبديل، إلا الكتاب إلا القرآن، فإن الله جل وعلا جعله مهيمنا على جميع الكتب السماوية وناسخا لها ولذلك ربنا جل وعلا وكل حفظ الكتب إلى هؤلاء القوم فحرفوها وبدلوها. وأما القرآن فالله تعالى تولى حفظه، قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك القرآن لا يمكن أبدا أن تمتد إليه يد التحريف أو التبديل أو التغيير. أما الكتب السماوية الأخرى فالله تعالى قدر بأن تذهب ولا يبقى إلا القرآن، قال جل وعلا: بما استحفظوا من كتاب الله. السين هنا طلبية، هم طلبوا حفظ التوراة والإنجيل فدخلها التحريف والتبديل، أما القرآن فحفظه الله جل وعلا. والقرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله جل وعلا فيه بحقيقة، فهذا القرآن هو كلام الله جل وعلا، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. ومن زعم بأن القرآن مخلوق فهو كافر بالله رب العالمين، كما نص على ذلك أهل الإسلام، كما ذكر ابن القيم قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. قد حكى هذا اللالكائي رحمة الله عليه، وحكى غيره من أهل العلم كفر من زعم بأن القرآن مخلوق، فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وهذا القرآن قراءته عبادة، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.